بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن الهجرة وعن دليلها، قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجملة ساق جملة من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكما سبق أن الشريعة، شريعة الله جل وعلا، قد نزلت بالتدرج حتى تكاملت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدليل من سورة المائدة ساقه الشيخ رحمه الله بعد هذه الجملة، حيث قال: وأكمل الله عز وجل به الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة أمر بشرائع الإسلام، ومثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لجملة من شرائع الإسلام التي شرعها الله تبارك وتعالى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فذكر الزكاة وذكر الصوم وذكر الحج وذكر الجهاد وذكر الآذان، كما ذكر الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جملة هذه، في جملة شرائع الإسلام الظاهرة. فالزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهذه الزكاة التي ذكرها الشيخ رحمه الله أنها من شرائع الإسلام التي أمر بها أهل الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المقصود بها الزكاة المقدرة بشروطها وبأنصبتها، لأن جنس الزكاة قد فرض في مكة كما هو معلوم. ثم ذكر الشيخ بعد الزكاة ذكر الصوم، والصوم كذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود كما صح في البخاري يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبهذا كان صيام رمضان واجبا. وبعد الصيام ذكر الشيخ الحج، والحج من أهل العلم من يقول أنه فرض في السنة السادسة، وهي السنة التي نزل فيها قوله جل وعلا: وأتم الحجة والعمرة لله. ومنهم من قال من أهل العلم أنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الحجة فرض متأخرا وذلك بعد فتح مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج كما هو في سورة آل عمران. وبعد الحج ذكر الشيخ الجهاد رحمه الله تبارك وتعالى. والجهاد كما هو معلوم كان هناك تدرج في فرضه في شريعة الله سبحانه وتعالى، وأعقبه بذكر الأذان، والأذان كذلك فرض في أول العهد المدني أي عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة، وأما في مكة فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك 10 سنين كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال أخذ على هذا 10 سنين و10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى 13 سنة قبل الهجرة، وبعد الهجرة بعدما عرج به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ففرضت الصلاة وصلى بمكة 3 سنين، أما 10 سنين فكانت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، لذا قال الشيخ أخذ على هذا 10 سنين، فلما استقر في المدينة ثم قال أخذ على هذا 10 سنين، أي بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، فلما استقر بالمدينة وفشى التوحيد أمر فيها ببقية شرائع الإسلام التي مثل الشيخ لبعضها، مثل بالزكاة وبالصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأخذ صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى تلك الشرائع، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ رحمه الله وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، ودين النبي صلى الله عليه وسلم باق وهذا دينه، وهذا دينه صلى الله عليه وسلم باقي، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي دينه الذي أكمله الله سبحانه وتعالى، لأنه من دين الله سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أكمل قد بين لهذه الأمة خيرها وأرشدها إلى ما فيه خيرها، كما قال الشيخ لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، أي ما من خير إلا دل الأمة عليه، وحظ الناس من هذا الخير بقدر حظهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرها منه، وحظ الناس من هذا الشر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حظ الناس منه بقدر تركهم وإعراضهم وجهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بينا هذا الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فقال والخير الذي دلها عليه التوحيد والتوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، أي أن التوحيد هو أعظم الخير على الإطلاق، فمن أضاع التوحيد فقد أضاع أعظم الخير، وجميع ما يحبه الله ويرضاه وما أحبه الله ورضيه سبحانه وتعالى فقد شرعه، لذا من أراد محاب الله جل وعلا فعليه بما شرعه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذا فمن جانب شريعة الله جل وعلا ومن جانب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر شبر فقد أضاع هذا الخير الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشيخ بعدها: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله جل ما يكرهه الله ويأباه، لأن ما كرهه ربنا سبحانه وتعالى فهذا مما نهى العباد عنه أو مما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجميع ما أمر الله جل وعلا ربنا به العباد فهو من محابه سبحانه وتعالى، وما كرهه ربنا سبحانه وتعالى فيدخل فيما نهى العباد عنه. قال بعدها: بعثه الله إلى الناس كافة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس أجمعين، أرسله الله جل وعلا إلى الإنس والجن كافة، أي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى الخلق أجمعين. لذا ختم الله جل وعلا به النبوة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما أن الله جل وعلا افترض، قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، أي أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من فرائض الله جل وعلا على الجن والإنس، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوجبه ربنا سبحانه وتعالى على الإنس كما أوجبه الله جل وعلا على الجن. لذا قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والآيات في بيان هذا الفرض العظيم كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثيق النداء للناس جميعا للدلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في سياق الآية ما يدل عليه صراحة: إني رسول الله إليكم جميعا، ولا يستثنى من المكلفين أحدا من الجن أو من الإنس. قال: وأكمل الله به الدين، أي أن الله جل وعلا أكمل الدين. ثم ذكر الشيخ دليل هذا الإكمال، قال: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية من سورة المائدة من آخر ما أنزل من كتاب الله جل وعلا، وإن كان ثمة خلاف بين العلماء هل هي آخر ما أنزل الله جل وعلا أم ثمة موضع آخر من القرآن الكريم في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن اتفق العلماء على أن هذه الآية من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنزلها الله جل وعلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في يوم عرفة، في وهذا للدلالة على أن الله جل وعلا قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فالكمال للدين والإتمام للنعمة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا هو الإسلام الخاص الذي قال عنه الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو الإسلام الخاص الذي أمرنا باتباعه وهو ناسخ لبقية الشرائع كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وثم الشيخ رحمه الله دلله لموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المسائل التي لا خلاف فيها. قال والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت، وثم إنكم يوم القيامة عند ربكم، وإن قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، فكل نفس ذائقة الموت ومنها نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه ربنا سبحانه وتعالى، ولكن حياته البرزخية بعده صلى الله عليه وسلم فهو في أكمل أنواع الحياة البرزخية، لأنه فهو أكمل من حياة الشهداء، فأكمل من حياة الشهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ بعدها رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والناس إذا ماتوا يبعثون، بعدما ذكر أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه ربنا سبحانه وتعالى قال والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذا بيان لمقصد عظيم يكون بعد الموت، وهو أن الناس يبعثون بعد الموت. قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية من سورة طه، أخبر عن البدء والإعادة، أخبر عن البدء والإعادة. منها خلقناكم البدء وفيها نعيدكم، ففي هذه الآية إخبار عن البدء وعن الإعادة. وقال الله جل وعلا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطهين إلى الداع. وقال الله جل وعلا في آيات كثيرة ثم يعيدكم فيها والله أنبتكم من الأرض، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كما ذكر الشيخ رحمه الله من سورة نوح قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذه أدلة ظاهرة لا خفاء فيها على البدء وعلى الإعادة، كما قال الله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الناس يبعثون وعلى أن الناس يحاسبون يوم القيامة. لهذا قال والناس إذا ماتوا يبعثون، ويبعثون بقصد الحساب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. لذا ذكر الشيخ بعد هذه الجملة جملة مبينة لما يكون بعد بعث الخلق، وهو قوله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. فالناس بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والناس بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. ثم ذكر الشيخ دليلا من كتاب الله جل وعلا قال والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله جل وعلا ذكر أن الناس بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي أن حال الناس في حال الحساب بين الإحسان وبين الإساءة، فمن أحسن فقد أحسن الله جل وعلا إليه، ومن أساء فإن الله جل وعلا يعامله بعدله. بقي أن ننبه أن أهل الإسلام على أقسام يوم القيامة من جهة الحساب. قسم لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم في آخر الحديث حيث قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقسم ثاني من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط، لا يحاسب حساب مناقشة وإنما يحاسب حساب عرض فقط، وهذا قال الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقسم ثالث يحاسب حساب مناقشة، وهذا تحت الخطر لقوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى تتمة لهذه المسألة العظيمة وهي مسألة الحساب ومسألة البعث، قال رحمه الله ومن كذب بالبعث كفره، ومن كذب بالبعث كفره، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال من كذب بالبعث كفر لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان، ولأنه مكذب لله جل وعلا، مكذب لرسله، ومكذب لكتب الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أخبر عن البعث كما أن الرسل أخبرت عن البعث كما أن كتب الله جل وعلا أخبرت عن البعث، فمن أنكره فهو كافر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا، زعم الذين كفروا، والزعم هو الكذب. ماذا زعموا؟ زعموا أن لن يبعثوا، فالآية دالة على أن إنكار البعث كفر. لذا قال الشيخ ومن كذب بالبعث كفره، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير، أي أن أمر البعث من أيسر الأمور، من أيسر الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية وذلك على الله يسير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الست كما سبق بيانه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان، فلا بد من الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم. فقال الشيخ وأرسل الله جميع الرسل، فرسل الله جل وعلا أرسلهم الله جل وعلا لأمرين مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، أي أن الله جل وعلا أقام بالرسل الحجة الرسالية على الخلق، حتى كما قال الله جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فرسل الله جل وعلا اجتمعوا في أمر النذارة وأمر البشارة، لذا قال رسلا مبشرين ومنذرين. قال وأولهم نوح عليه السلام، أول رسل الله جل وعلا إلى الناس نوح، وآخرهم محمد، أي أن النبوة قد ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله خاتم وخاتم الأنبياء والرسل، إذا قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ دليل هذا الكلام، قال والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقال إلى نوح والنبيين من بعدهم، فدل على أن نوح أول هؤلاء الرسل والنبيين من بعده، وهذا من الأدلة التي ذكرها الشيخ في هذا الأصل البين الواضح. فأولهم نوح عليه السلام بدليل قوله والنبيين من بعده، بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين بعد أن كان الناس على دين التوحيد منذ آدم عليه السلام إلى 10 قرون وهم على التوحيد، وهم على أمر التوحيد. قال الشيخ رحمه الله بعدها وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعد أن ذكر أول رسول الله جل وعلا وآخر رسول الله سبحانه وتعالى، ذكر مقصد بعثة الرسل إلى الناس ومنهجهم في دعوتهم إلى الله جل وعلا، قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، أي أن كلمة الرسل والأنبياء قد اجتمعت على دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا ونهي الناس عن عبادة الطاغوت. وذكر دليل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله جل وعلا قال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وقال الله جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فدعوة الرسل كلهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، هذه هي دعوة الرسل. ثم بعد التوحيد تأتي الشرائع من الحلال والحرام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض، أي أن أمر الناس بالشرائع بعد دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا قال الشيخ يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا يستقيم أمر عبودية الله جل وعلا إلا بنفي الشرك لا إله إلا الله، نفي عام وإثبات خاص، أي إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أي أن من أعظم ما افترضه الله جل وعلا على العباد، ومن أعظم ما أمر الله جل وعلا، بل هو أعظم أمر في كتاب الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأن هذه الدعوة، دعوة التوحيد، مبناها على النفي العام لا إله، والإثبات الخاص إلا الله، فلا يستقيم أمر التوحيد إلا بهذا النفي، ولا يستقيم توحيد الله في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته من غير أن تنفى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات عما يستحقها، وينبغي أن تثبت لله رب العالمين وحده لا شريك له. لذا قال وافترض الله على جميع العباد، ماذا افترض عليه؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم ساق كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في بيان معنى الطاغوت الذي ينبغي أن يكفر به. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت صيغة مبينة للكفرة والسعة، والله جل وعلا ذكر الطاغوت في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت معناه الشرعي بينه الإمام ابن القيم رحمه الله بيانا شافيا كافيا، فقال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فأن الله جل وعلا أمر العباد وحد لهم حدا لا ينبغي لأحد أن يتجاوز هذا الحد، ومن تجاوزه فقد تحقق فيه هذا الوصف. إذا قال: ما تجاوز به العبد حده، فينبغي على العبد أن لا يتجاوز حد ما حده الله سبحانه وتعالى له. فالله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأمر باتباع رسوله كما أمر الله جل وعلا بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما حلل وفيما حرمه. فمن تجاوز هذا الأمر فهو طاغوت، فمن تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختص بها ونفاها عن غيره فعبد مع الله غيره فهو طاغوت. وكذلك من عبد وهو راض الذي يعبده الناس بهذا ويفرح، فهذا يدخل في مسمى الطاغوت. وقوله أو متبوع، فالله جل وعلا أمر جميع الخلق أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغوتا، لأنه اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاتباع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال أو مطاع، الطاعة إنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيما حلل وحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل والتحريم. فكما قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر. ثم قال بعدها في بيان بعدما بين الطاغوت، قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. فذكر شيخ أنواع الطواغيت، وقال أن الطواغيت كثيرون، والطواغيت كثيرة، أو الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبده وهو راض، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فمن دعا الناس لعبادته فهذا من رؤوس الطواغيت. أولا إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، فأول المذكورين من أنواع الطواغيت إبليس لعنه الله، أي طرده الله جل وعلا وأبعده الله من رحمته بسبب امتناعه عن السجود لآدم، وبسبب عصيانه لله جل وعلا وتكبره، كما قال الله جل وعلا عن قوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعصى أمر الله وتكبره فلعنه الله وطرده الله وأبعده ربنا سبحانه وتعالى. فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت. والثاني قال: من عبد وهو راض، أي عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو طاغوت، أما من عبد وهو غير راض فبذلك فلا يدخل في هذا، لأن عيسى عليه السلام عبد من دون الله ولكنه غير أراض. وثم قال الشيخ: ومن دعا الناس إلى عبادته، وهو الثالث، الرأس الثالث من رؤوس الطواغيت، وهو أعظم ممن قبله، أعظم ممن عبد وهو راض. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا النوع الثالث أعظم من ممن عبد وهو أراض، فهو مثل رؤوس المشركين الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، كما قال فرعون: فقال أنا ربكم الأعلى. والرابع قال: من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا يدخل فيه السحرة والمنجمون والكهان على كل حال يدخلون فيه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الغيب مما اختص الله جل وعلا به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فمن ادعى شيئا من الغيب فهو من رؤوس الطواغيت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله، ودليل ذلك قوله جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، وهذا الذي ذكره الشيخ الفوزان، قال: فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا. والذي يقول إنه يجوز أن يتحاكم إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويترك الشرع، يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله، قال فإذا قال إنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل، قال هذا حلال جائز، هذا يعتبر طاغوتا، وهذا بنص القرآن. وقال أيضا شيخ الفوزان أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله من هو الواجب والاتباع والحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل، فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم، على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. وقال أيضا وأما من حكم بغير ما أنزل الله من غير تعمد بل عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له. ثم ذكر شيخ الدليل فقال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. معناه أن أحدا لا يكره على الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا بد أن يكون عن اقتناع واعتقاد بالقلب، ولا يكره عليه أحد ولا يمكن، لأن القلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولأن هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وقال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله نفي العبودية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله. ثم قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فرأس الأمر الإسلام كما سبق وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فرأس الأمر الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام، لأنه لا دخول لأحد في دين الله جل وعلا إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة، فبدون عمود لا يقوم الإسلام. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الأمر وهو الدين، الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد دليل على قوة الإسلام وعلى قوة المسلمين. ثم ختم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة النفيسة العزيزة الغالية فقال والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من معرفة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ومن دلائل علم الشيخ رحمه الله قال والله أعلم، أي بعدما ساق وبعدما ذكر شيخ ما ذكر من المسائل العقدية العزيزة النفيسة المدللة بأدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع الأمر والعلم إلى الله سبحانه وتعالى، حرصا منه على زلة أو خطأ صدر منه رحمه الله، فقال والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة النفيسة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها فاتحة خير، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمعرفة ما فيها من المعاني العزيزة الغزيرة الغالية، ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بمعتقد أهل السنة والجماعة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في الميزان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مفاتيح خير في باب التوحيد، وأن يجعلنا من الدالين والداعين إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا يعلم لمن صحت عقيدته خاتمة سوء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين العارفين بمعتقد أهل السنة، ومن الداعين والذابين عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.